بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن المناقشة فيما ذكره المحقق النعيمي قدس الله نفسه في كلا تفسيريه، أما التفسير الأول فهو عين ما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه، فإن في هذا التفسير بين احتمالين. الاحتمال الأول أن المجتهد قام بالفحص عن الأحكام الإلزامية من الوجوبات والتحريمات في ضمن الإمارات الموجودة في غير الكتب الأربعة، وظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، ففي مثل ذلك لا ينحل العلم الإجمالي، فإن المعلوم بالإجمال معنون بعنوان مميز وهو عنوان الكتب الأربعة. وأما المعلوم بالتفصيل فهو فاقد لهذا العنوان، ولهذا لا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. هذا التفسير لما ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه مجرد افتراض لوضوح أن الروايات التي موجودة في الكتب الغير المعتبرة ليست من الكثرة بحد. لو قام فقيه بالفحص عن الأحكام الإلزامية فيها وظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له، لا واقع موضوعي له، فإن أغلب الروايات المتكفلة للأحكام الإلزامية موجودة في الكتب الأربعة، فإن هذه الكتب الأربعة المأخوذة من الكتب الأربعمائة، وجمع الرواية في هذه الكتب، والروايات الموجودة في الكتب الغير المعتبرة قليلة بالنسبة إلى الروايات الموجودة فيها، فإن الروايات الموجودة في الكتب الأربعة غالب هذه الروايات إلا نادرا متكفلة للأحكام الإلزامية والأحكام الاستحبابية. وأما الروايات الموجودة في الكتب الغير المعتبرة غالبا ترجع إلى أشياء أخرى وتكفلها للأحكام الإلزامية قليل، فإذا هذا التفسير مجرد افتراض لا واقع موضوعي له. وأما إذا قام فقيه بالفحص عن الأحكام الإلزامية في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الأربعة في أبواب الفقه، وحصل بالمقدار المعلوم بالإجمال تفصيلا، وظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال تفصيلا، فعندئذ بطبيعة الحال ينحل العلم الإجمالي، فإن المعلوم بالإجمال هو الأحكام الإلزامية الموجودة في ضمن الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، وهذه الأحكام بعينها تنطبق على المعلوم بالتفصيل، فإن المعلوم بالتفصيل مقدار هذه الأحكام، والمعلوم بالتفصيل أيضا في الكتب الأربعة. فإذا المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل، فإذا انطبق عليه ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وإلى شك بدوي. فعندئذ أي بعد انحلال العلم الإجمالي فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، فإن الموجب لعدم جريان إصالة البراءة والمانع عن جريانها في تلك الشبهات هو العلم الإجمالي، والمفروض أن العلم الإجمالي قد انحل. فإذا انحل فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة في موارد الشك، لا مانع من ذلك. فإذا يرجع إلى ما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه من أن من شيء وجوب الفحص لو كان العلم الإجمالي فهو يدور مداره حدوثا وبقاء، فإذا زال العلم الإجمالي وانحل بالعلم التفصيلي فعندئذ لا مانع من جريان إصالة البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، لا مانع من ذلك. وأما التفسير الثاني ما الإغماز عن ذلك، فلا شبهة في أن عنوان الكتب الأربع ليس ملحوظا بنحو الموسوعية، بل هو ملحوظ بنحو المعرفية والطريقية كما هو الحال في جميع أسماء الأشياء ككتاب الوسائل، كتاب البحار وما شاكل ذلك وغير ذلك من الأسماء، فإن كل اسم معرف لا أنه موضوع، معرف للمسمى. فالكتب الأربعة معرف للروايات الموجودة فيها، وهذه الروايات التي أكثرها معتبرة وأكثرها متكفلة للأحكام الإلزامية للأحكام التكليفية، وليس لعنوان الكتب الأربعة أي موضوعية أي دخل في المسألة. فإذا وجود هذا العنوان كعدمه ولا أثر له، فإن حال اسم كتب الأربعة كحال أسماء سائر الكتب، فالاسم مطلقا معرف ولا يمكن أن يكون ملحوظا بنحو الموضوعيات أي قيدا للمسمى. هذا لا يتفق في شيء من الأسماء. وعلى هذا فعنوان الكتب الأربعة ليس عنوانا مميزا ومأخوذا بنحو الموضوعية. وعلى هذا فإذا قام ما المجتهد بالفحص عن الأحكام الإلزامية في أبواب الفقه في ضمن الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، وزفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، فبطبيعة الحال ينحل إلى علم تفصيلي وإلى شك بدوي ولا أثر لعنوان الكتب الأربعة، فإن هذا العنوان مجرد آلة ومعرف وعنوان وملحوظ بنحو المعنى الحرفي، لا أنه ملحوظ قيدا للروايات وقيدا للأحكام، فإنه غير معقول. فلا شبهة أن الوجوب ليس مقيدا بكونه في الكتب الأربعة، أو الحرمة غير مقيدة بكونها في الكتب الأربعة. فإذن الكتب الأربعة مجرد عنوان، مجرد اسم معرف للروايات الموجودة فيها المأخوذة هذه الروايات من الكتب الأربعمائة، جمع هذه الروايات في هذه الكتب فإذن ينحل العلم الإجمالي. وعلى هذا فيرد هذا الإشكال، أي إشكال المحقق خراساني قدس الله نفسه. فإذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأحكام الإلزامية وإلى شك بدوي، فلا مانع عندئذ من الرجوع إلى إصالة البراءة في الشك البدوي، أي في موارد الشكوك البدوية، ولا مانع من جريان إصالة البراءة أو إصالة الطهارة أو الاستصحاب أو ما شاكل ذلك من الوصول المؤمنة، لا مانع من جريانها من الوصول المؤمنة العقلية والشرعية بدون حاجة إلى الفحص، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. فإن المسلم عند الفقهاء من المتأخرين والمتقدمين وجوب الفحص في الشبهات الحكمية، وبعد الفحص واليأس عن الزفر بدليل على المسألة، فعندئذ يكون المرجع الأصل العملية والأصل المؤمنة، أما بدون الفحص لا يجوز الرجوع، مع أن مقتضى ذلك لو كان الموجب لوجوب الفحص العلم الإجمالي، وبعد انحلاله فلا موجب للفحص، فعندئذ تجري الوصول المؤمنة بدون الفحص فإذا ما ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه من أن الكتب الأربع عنوان مميز ومأخوذ بنحو الموضوعية للأحكام الإلزامية في ضمن الإمارات الموجودة في هذه الكتب، لا يرجع إلى معنى محصل. الثالث على تقدير تسليم ذلك، على تقدير تسليم أن عنوان الكتب الأربعة مأخوذ بنحو الموضوعية وعنوان مميز وعنوان مميز، ومع ذلك لا يتم ما ذكره قدس سره، فإن العلم الإجمالي إنما ينجز الأحكام الإلزامية في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الأربعة بهذا العنوان وبهذه العلامة المميزة، مميزة في الواقع، منجز بهذه العلامة المميزة في الواقع. فالمكلف إذا ظفر إذا، فالمجتهد إذا قام بالفحص في أبواب الفقه عن الأحكام الإلزامية في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب الأربعة، وظفر بمقدار المعلوم بالإجمال، وظفر بمقدار المعلوم بالإجمال العلم الإجمالي، وإن كان ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي، إلا أنه مع ذلك لا يجوز الرجوع إلى الوصول المؤمنة في الشكوك البدوية قبل الفحص، فلا بد من الفحص ونتكلم فيه.